إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المسائل المحدثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، مسألة الاسم، هل هو عين المسمى أو غيره؟ قال ابن جرير رحمه الله: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة من الرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. قال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، والخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره أو هو له أو يفصل في ذلك، فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. هؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله تعالى من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بهذا الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. قال رحمه الله: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقول أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه. وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله بسم الله مجريها ومرساها، فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أوائل السور. وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال: هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولأنه عنده أعلام المسميات، فلذلك قال هي له، أي الأسماء. وكذلك كان يقول إن صفات الباري لا هي هو ولا غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، فهو سبحانه واحد بصفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: ونعلم أن الأسماء كلها في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها هي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وقال ابن بطال كما نقل عنه ذلك ابن حجر في الفتح: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة، وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها. وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع: والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. وقال رحمه الله في روضة المحبين: الأسماء الدالة على مسمى واحد فنوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، وهذا كالحنطة والقمح والبر، والثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب تعالى. فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات. قال شيخ الإسلام: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقرير لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. وبيّن ابن القيم سبب إنكار من أنكر الترادف، فقال: إن من أنكر الترادف فمراده النوع الثاني، لأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، مع أن الذات واحدة. فالله والرحمن وغيرهما من أسماء الله إنما هي أعلام دالة على ذات الله تعالى، وهي مع كونها أعلاما دالة على الذات هي أيضا أوصاف كمال. وليس بين المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى خلاف في أن مقام الإلهية فوق كل مقام، وأن ذاته سبحانه فوق كل ذات، وأن له سبحانه الكمال المطلق في ذاته وصفاته. ثم إنه من غير الجائز عقلا وشرعا محاولة إدراك حقيقة ذاته وصفاته جل وعلا. هذا وذات الله مع أنها فوق أن تدرك وفوق أن تحد، قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة كالإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، وهي صفات كمال مطلق. ومع هذا فلا بد أن تضاف هذه الصفات إلى ذات، كما تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا، مع الفارق بين كمالها في ذات الإله ونقصها في ذات الإنسان. وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تضيف إلى الله صفات تدل على الكمال، كقوله تعالى في أول ما نزل من الكتاب العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الآيات تعريف بذات الله وأنها تخلق وتعلم، وكقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وكقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذات الإله ذات توصف بالسمع وتوصف بالبصر وتوصف بالعزة وتوصف بالحكمة وغير ذلك من صفات الكمال. وأكثر فواصل القرآن تنتهي غالبا بصفة من صفات الله تعالى أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته جل وعلا. من النوع الأول قوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء محيطا. ومن النوع الثاني وهو المزاودة بين صفتين من صفاته جل وعلا، وهو الأعم الأغلب، قوله تعالى إنه كان غفورا رحيما، وقوله جل وعلا إن الله واسع عليم. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وقفوا موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله، ولا وقع في تفكيرهم أن الذات شيء وأن الصفات شيء، أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة، ولا وقع غير هذا مما دار حوله الجدل واشتد فيه الخصام بين جماعات المسلمين بعد أن مضى عهد الراشدين ودخلت في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات مع الذين دخلوا في دين الله من فرس وروم وهنود وغيرهم، وما أدخل على علوم الإسلام من علوم الأوائل المترجمة التي أفسدت على المسلمين تفكيرهم وعقائدهم، وكذلك ما ترجم من تصوف الهنود وغيرهم مما أفسد على المسلمين عباداتهم. فالصحابة رضوان الله عليهم قد سمعوا آيات الصفات وسمعوا أحاديثها ولم يستشكلوا، سمعوا الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، فما سألوا ولا استشكلوا، لأنهم يعلمون أن الصفة للموصوف وأن الاسم للمسمى وأن الصفات على قدر الذوات، فحينئذ علموا أن هذا الاستواء الذي أثبته الله تعالى لنفسه إنما هو لائق به، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فكذلك استواؤه ليس كمثله استواء، بل إنه على حسب هذه اللغة الشريفة في قواعدها وفي مواضعاتها، وكان القوم أصحاب سليقة فيها، وكان الله جل وعلا قد أنعم عليهم بالبصيرة في نواحيها ومناحيها، ففهموا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا عربا خلصا يعرفون مدلول اللفظ ويعلمون لمن أسند، ويجعلون الإسناد على وجهه من مسند ومسند إليه ومن وصف وموصوف به، ويفرقون من قول القائل بين يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل. فإذا ذكر الله رب العالمين لنفسه من صفاته أن له تعالى يدين كريمتين مبسوطتين بالعطاء أثبتوا ذلك لله ولم يستشكلوا، وقالوا ليس كمثله شيء، وهم يفرقون بين استواء الرجل على ظهر دابته واستواء السفينة على الجبل على الجودي. فإذا ذكر الله لهم أنه استوى على عرشه فهموا ذلك ولم يستشكلوا، ولم يقولوا ذات وصفة ويفرقون بين الصفة والذات، ولم يجعلوا الذات والصفات وجهين لشيء واحد ولا كان من ذلك شيء، وإنما سمعوا النصوص بالخبر فقالوا سمعنا وصدقنا، كما جاءتهم النصوص بالأمر فقالوا سمعنا وأطعنا، وكذلك المؤمنون. وقد زلت أقدام كثير من أهل الكلام في هذا المبحث على اختلاف مواقفه، فمنهم من أثبت أسماء مجردة عن المعاني والأوصاف كأعلام محضة، وزعم أن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى آخر الصفات، وهذا من أعجب ما يمكن أن يقال. ومنهم من ينفي الصفات والأسماء ليزعم تصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات معه، وهو من أفسد مزاعمهم، لأنه ضرب من المحال، لأنه من المحال ولا يمكن أن يعقل ولا يتصور أن توجد ذات بغير صفات، كما أنه من المحال ولا يعقل ولا يتصور أن توجد صفة بغير ذات. فهذه الإحالة ما كانت خط على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ناقش الحافظ ابن القيم رحمه الله هذه المزاعمة وفندها ليكشف عوارها، فقال رحمه الله وهو يتحدث عن دلالة الأسماء على صفات الكمال: إن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي صفات، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال تبعا لهذا القول الفاسد، وهو أن هذه الأسماء لا تدل على صفات، وإنما هي محض أعلام للذات، فحينئذ يقول قائل: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك عزيز ذو انتقام. إذ ما الفرق؟ فالكل واحد عند هؤلاء، ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معان أو أوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله تعالى أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله جل وعلا: فلله العزة جميعا. وساق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة من القرآن والأحاديث الصحيح، ثم قال: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذه مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى القدير هو معنى اسم الله السميع أو اسم الله البصير، ومن جعل معنى اسم الله الظاهر معنى اسم الله الباطن، ومعنى اسم الله الأول معنى اسم الله الآخر، من جعل ذلك كذلك فقد كابر العقل واللغة والفطر. فنفي أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة، إلى أن قال رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها، أي في أسماء الله جل وعلا، العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذه حقيقة الإلحاد. الاسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. هذا من كلام العلامة الإمام ابن القيم، وهو ما عليه أهل السنة في هذه القاعدة، قاعدة الدلالات، فإنهم يقولون: الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فالرحمن يدل على الذات الموصوفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة. قالوا: وكذلك يدل الاسم على الصفة بمفردها بالتضمن، فهو جزء المعنى، ثم على الذات المجردة عن الصفة بالتضمن، وهذا كله من كلام السلف وإن كانوا لا يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، ومع ذلك فإنهم يقولون عند ذكر الدلالات هذا الكلام الذي قاله ودل عليه الآئمة، ومعنى من كلامهم هنا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، وليس هناك ذات مجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، لأنه ما دام سميعا فلا بد أن يكون موصوفا بالحياة، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر صفات الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته جل وعلا، فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله تعالى ولوازمها، وكذلك اسمه تعالى العلي واسمه سبحانه الحكيم، وكذا سائر أسماء، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فلله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي، وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن يكون فوق كل شيء وألا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا يصح أن يكون الظاهر من لا فوقية له إلا فوقية القدر، كما يقال: الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن، وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء، وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، مع وضعه الأشياء في مواضعها، مع إيقاعها على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه. ذاته تعالى موصوفة بجميع الكمالات، وكمالاته تعالى لا تعد ولا تحصى، وإلى هذا المعنى أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول في دعائه ربه وفي ثنائه عليه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم في صحيح. فذاته تعالى كاملة الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، ولا تشبه ذاته ذوات خلقه، بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نقلا عن السهيلي اللغوي: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون: ذات البارئ هي نفسه، يعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهما في ذات الله عز وجل، والحديث في الصحيحين، وقول حبيب وذلك في ذات الإله كما أخرج ذلك البخاري في مواضع. قال: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان ذلك كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله، واحذر ذات الله، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وذلك غير مسموع. ولا يقال إلا بحرف في الجارة، وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس البارئ تبارك وتعالى. إذا قلت جاهدت في الله وأحببتك في الله، محال أن يكون هذا اللفظ لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف، أي في مرضات الله وفي طاعة الله، فيكون الحرف على بابه، كأنك قلت هذا محبوب في الأعمال التي في مرضات الله وفي طاعته. وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الله أو هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث. ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف وتكرم بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، لا عن نفسه سبحانه. وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى إلى قول النابغة: محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. محلتهم ذات الإله، أي مسكنهم وموضع حلولهم ذات الإله، ها هنا بيت المقدس والأرض المقدسة ومنازل الأنبياء. قال السهيلي: فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة ذات عبارة عن نفس ما أضيف إليه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الكلام مستحسنا، وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل هذه اللفظة ذات هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات كذلك صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن هانئ وغيره على الأصوليين، أنكروا عليهم قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال الذو في ذو، وهذا إنكار صحيح. والاعتذار عنه أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي وليس بأمر لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته. وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات في ذات الله، وظنوا أنه المراد من قول خبيب وذلك في ذات الإله، فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا، فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله كما يقال فعل كذا في ذات الله وقتل في ذات الله وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في منهاج السنة الذي لا ريب فيه، أن ما يتصور في الأذهان ليس هو الموجود في الأعيان، فمن عنا بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج فهو مصيب في قوله الوجود مغاير للماهية، وأما إذا عنا بالماهية ما في الخارج وبالوجود ما في الخارج وبالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الذهن، وادعى أن في الذهن شيئين وأن في الخارج شيئين وجود وماهية، فهذا يتخيل خيالا لا حقيقة له، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه الحاصل في هذا الموضع. ولفظ الماهية مأخوذ من قول السائل ما هو، وما هو سؤال عما يتصوره المسؤول ليجيب عنه، وتلك هي الماهية للشيء في نفسه، والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا لللفظ، فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن، ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام، وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس، ولا دلالة التضمن استعمال اللفظ في جزء معناه، ولا دلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه، بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع اللفظ عليه. ينبغي أن يفرق بين هذا كله، فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ، وسمي معنى لأنه عني به أي قصد وأريد بذلك، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه. ثم قد يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وهو الحقيقة، وقد يكون مستعملا في غير ما وضع له وهو ما يقال له المجاز، وقد يكون المجاز من باب استعمال لفظ الجميع في البعض ومن باب استعمال الملزوم في اللازم، وقد يكون في غير ذلك، وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى، وهي دلالة المطابقة، سواء كانت الدلالة حقيقية أو مجازية أو غير ذلك. ثم ذلك المعنى المدلول عليه باللفظ إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن، لأن اللفظ تضمن ذلك الجزء، ودلالته على لازم ذلك المعنى هي دلالة الملزوم، وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان، سواء سمي ذلك حقيقة أو مجازا. فالماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام. وقال رحمه الله في الدرء، درء تعارض العقل والنقل، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو، إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عن ما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة. فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته،
وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له، فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ. وليعلم أن اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عليم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والضحك والإتيان والمجيء، أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبته يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله جل وعلا أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله ولا لأفعاله، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه هي الحال الأولى، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حق. وأما الحال الثانية أن يذكر له اللازم ويمتنع التلازم بينه وبين قول، كأن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ إذا نفى الصفات وقيل له لما تنفي الصفات فقال: لأني إن أثبت لله الصفات شبهته بخلق، إن قلت إن الله تبارك وتعالى سميع فشبهته بخلقه حينئذ ممن يسمع، وإذا قلت بصير إلى غير ذلك من الصفات. فإذا قال النافي إنه ينفي عن الله الصفات حتى لا يقع في هذا المحظور وهو تشبيه الخالق العظيم بخلقه الفانين، فيقال لهذا النافي: هل تثبت لله تعالى ذاتا؟ فإن قال لا أثبت فلا كلام معه، فهذا يعبد عدما، وإذا قال نعم أثبت لله ذاتا فقل له: إذن على طريقتك ومذهبك قد شبهت، لأنك أثبتت لله ذاتا وللمخلوقات ذوات. فإن قال لا إنما أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فقل وأنا كذلك أثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحال الثالثة فيما يتعلق بلازم القول أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قول لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. فالجواب هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية خارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. وأهل السنة أصحاب الحديث يثبتون لله تعالى ذاتا موصوفة بصفات الكمال والجلال والجمال، لا يثبتون ذاتا مجردة من الصفات. من أهل السنة أثبت لله ذاتا مجردة عن الصفات؟ هذا مما حاربه أهل السنة وحملوا على قائليه ومعتقديه، فكيف ينسب إليه؟ هم يحيلون ذلك، يقولون باستحالته، وينعون على المعتزلة وغيرهم من النفاة الذين أثبتوا ذاتا بلا صفات. قال أهل السنة: لا يعقل ولا يتصور أن تقوم ذات بغير صفة، ولا يعقل ولا يتصور أن تقوم صفة بغير ذات. فإذا أطلق الرجل من أهل السنة لفظ الذات، فالمراد جريا على أصله الذات الموصوفة بصفات الكمال والجلال، إذ لا يقول أهل السنة بذات مجردة من الصفات، إنما يقول ذلك المعتزلة وأضرابهم. نسأل الله تعالى أن يصحح لنا عقيدتنا، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. هذه قاعدة ذكرها الإمام رحمه الله، وهي قاعدة نافعة في الأسماء الحسنى، وذلك أن الدلالة نوعان: لفظية ومعنوية عقلية. فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص، وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العقل والفكر الصحيح، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليه، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط. وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. مثال ذلك الرحمن، يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. وكذلك استلزام الملك جميع صفات الملك الكامل، وكذلك استلزام الرب لصفات الربوبية، والله لصفات الألوهية وهي صفات الكمال كلها. وكثير من أسمائه الحسنى يستلزم عدة أوصاف كالكبير والعظيم والمجيد والحميد والصمد، فهذه قاعدة نافعة. ومن القواعد المتعلقة بأسمائه الحسنى سبحانه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. أسماؤه الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيها، وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء، ولذلك كانت حسنى. فلو كانت أعلاما محضة لم تكن حسنى، ولهذا إذا كان الاسم منقسما إلى حمد ومدح وغيره لم يدخل بمطلقه في أسماء الله كالمريد والصانع والفاعل ونحوها، فهذه ليست من الأسماء الحسنى. فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف بأكمل الصفات، وله أيضا من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه. والواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ينفى منها اسم، ولا تنفى من معانيها صفة، ولا تشبه بصفات المخلوقين. ولهذا توعد الله الملحدين في أسمائه إما أن يسموا بها بعض المخلوقات كتسمية آلهتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وإما أن تمثل بصفات المخلوقين، وإما أن تنفى وتعطل كما يفعل الجهمية ومن تبعهم من كل معطل لصفات الله أو بعضها. وأعظم أنواع الملحدين فيها ملاحدة الاتحادية الذين سموا بأسمائه وصفاته كل موجود في الوجود، وهذا تعطيل لذاته وصفاته وأفعاله، كما كان يفعل ابن عربي الزنديق عندما يسير مع تلامذته، فربما مر بالحمار الحابط قد شال برجله فيقول: هذا ربكم الأعلى. فنعوذ بالله من الضلال والخذلان. أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله تعالى، والإلحاد في اللغة الميل، والإلحاد في الأسماء الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وسماه النصارى أبا وعيسى لابن، فهذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك. هذا في المخلوق، فكيف بالخلاق العظيم؟ ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت فقد ألحد الأبعد في أسماء الله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن ينكر شيئا من أسماء، وهذا عكس الأول. فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه فينكر الاسم، سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله. فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية، فقالوا ليس لله اسم أبدا. قالوا لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل مردود. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الأسماء أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي تضمنها هذا الاسم، كأن يقول إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدر. وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى. فالسميع عندهم لا يدل على السمع، والعليم عندهم لا يدل على العلم، يقولون هي مجرد أعلام. ومنهم آخرون يقولون هذه الأسماء لشيء واحد، فهو عليم سميع بصير، كلها واحد، لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل الأسماء شيئا واحدا. باض الشيطان في عقول هؤلاء وفرخ، وكلامهم يضحك الثكلى وموطن الخطر والزلل. إنما نشأ من جهل أولئك بلغة العرب التي نزل بها كتاب الله وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبها حررت العلوم الشرعية وعلوم الآلة وسائر علوم الإسلام. فلما جهلوا هذه اللغة الشريفة صاروا يخبطوا، وهو واقع إلى يوم الناس هذا عند كثير من المتكلمين في الدين. فالواحد منهم أعجمي في لغته، لا يستطيع أن يتكلم درسا واحدا بهذه اللغة الشريفة، وإنما يتكلم بالعامية النجسة، وهو يقرر الاعتقاد ويشرح الحديث ويفسر القرآن، بل ويشرح النحو ويتكلم عن البلاغة بالعامية النجسة. لا يستطيع الواحد منهم أن يركب جملة بليغة ولا أن يفوه بأسلوب فصيح، عاجم كالذباب. تواردوا على هذا الدين وشوهوه ومسخوه لأنهم ما فهموا. وهؤلاء أسلافهم يقولون السميع لا يدل على السمع، العليم لا يدل على العلم، عليم سميع بصير، كلها واحد. من قال هذا؟ في أي لغة على ظهر الأرض يمكن أن يفهم أحد هذا الفهم؟ تدري ما من ناطق بلغة بلسان على ظهر الأرض على تعدد اللغات إلا وهو يفرق بين كل صفة لموصوف. فإذا قال ولده له وقد كور قبضته أضربك، ضحك وانبسطت متهللة أساريره وقال أضرب. فإذا جاءه ملاكم فقال أضربك، فر لا يولي ولا يعقب. هل ضرب كضرب؟ من الذي يجعل كل استواء ككل استواء وكل يد ككل يد؟ كل عاقل على ظهر الأرض يجعل الصفة للموصوف فيميز بين يد النملة ويد الإنسان ويد الجمل ويد الفيل، ولا يجعل يدا كيد كيد كيد. كل عاقل. وأما الذين فروا من وراء أسوار البيمارستان فهذا شأنهم، يقول لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل الأسماء شيئا واحدا. الرجل من أهل السنة يحارب المعتزلة وينعي عليهم ما ذهبوا إليه من قولهم بذات مجردة عن الصفات. فإذا قال الذات فعلى حسب ما يقول، أمعتزلي هو؟ لما لا يفهم هؤلاء؟ وأين عقولهم؟ بل الذات على قول أهل السنة، لأنهم يحيلون أن تكون ذات بغير صفة، وإن كانوا يميزون بين الثابت في الأذهان والثابت في الأعيان، ويقولون الاشتراك في أصل الصفة. الله عز وجل يقولون هو موجود والموجودات موجودة، الوجود القدر المشترك إنما هو في الأذهان، فإذا خرج من الأذهان إلى الأعيان كان لكل وجوده. فوجود الجماد ليس كوجود النبات، ليس كوجود الحيوان، ليس كوجود الإنسان، فكيف بالخلاق العظيم؟ هذا الذي يقولون كله. اجعله دبر أذنك وتحت مواطئ قدميك، هو غير معقول. ولا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. والدلالات كما مر، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. إذا قلت أنا أؤمن بالخالق، الخالق تدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق على سبيل المطابقة، لأن الخالق تدل على هذا المعنى، فالخالق الموصوف بالخلق ذاتا وصفة. وكذلك الرحمن الذات الموصوفة بالرحمة مطابقة. ثم يقول أهل السنة كما مر في كلام العلامة ابن القيم وإن كانوا يحيلون ذلك، وأما بالتضمن فتدل على الذات المجردة من الصفة، مع أنهم يقولون وهو من أئمة القائلين بأنه لا توجد ذات مجردة عن الصفة، فيقولون تدل على الذات المجردة عن الصفة على سبيل التضمن وعلى الصفة بسبيل التضمن، وتدل على صفة الحياة وغيرها عن طريق الالتزام. هذا الباب على طلاب العلم أن يحذقوه وأن يجتهدوا في تحريره وأن لا يتابعوا الجهال فيه، كما قلت لك واجعلها علامة فارقة مهما كلمك متكلم ونطق أمامك ناطق لا يعرف اللغة التي يتكلم بها لا تسمع له. هؤلاء جهال لا يفهمون معاني ما يتكلمون به، ولا يدرون مقاصد القرآن ولا معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظروا في كتب التراث فقد انبتت الصلة بينهم وبينها، هؤلاء لا يفهمون. والعلامة الفارقة بينك وبينهم أن يتكلم الواحد منهم درسا كما يفعل العجائز في المساء وقد تحلقنا حول النار في الشتاء يصطلين بها، وقد أخذ القر بعظمهن فصرنا إلى الثرثرة الفارغة، والواحد منهم لا يدري ما يخرج من رأسه. من هؤلاء؟ من يقولوا؟ اتقوا الله وتعلموا دينكم، وخذوا بقول ابن سيرين وهو في مقدمة مسلم ورواه ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في التمهيد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الذين يعتدون على الأعراض لا يحمل عنهم دين، الذين لا يتمسكون بالخلق القويم لا يحمل عنهم دين، الذين لا يفهمون لغة العلم ولا يتكلمون بها لا يحمل عنهم دين. من الذي أضل الخلق في هذا العصر سوى أولئك المسوخ الشائهة فحرفت الخلق عن طريق الحق، والله يعاملهم بعدله، وهو تبارك وتعالى المقصود أن ينزل عليهم غضبه وأن يرينا فيهم آية تقر بها أعين المتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.